ولو كان إرضاع الكبير مفيدا لقال الحم ترضعه زوجة قريبة فيزول المحذور. فلما قال الحم الموت حذر منه علم أن رضاع الكبير لا يؤثر شيئا. نعم
أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن أحد الإخوة ولا أحد
بالضم أو بالنصب
أحد الإخوة.
نعم.
طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن فرد لا أعرفه مقابل مبلغ من المال، وأخذت المال وحججت على الشخص جاهلا بالحج علما بأنني لم أحج عن نفسي. وبعد أن حججت المرة الثانية عرفت أنني لم أحج الحج الصحيح، فهل أنا معذور بهذا الجهل؟
يقول العلماء رحمهم الله، بل يقول بعض العلماء إن الرجل إذا حج لغيره وهو لم يحج عن نفسه صار الحج لنفسه لا لغيره. وبناء على ذلك نقول لهذا السائل إن الواجب أن تبلغ من أعطاك الدراهم بأنك لم تحج عنه، فإن حججت وأمضيت الحجة بدأت ذمتك، وإن لم تفعل فأنت آثم وعليك ضمان وعليك الضمان.
سابق الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة ومحرم لها ذهبا للحج وفي أثناء الحج توفي هذا المحرم، فما الحكم؟ هل تكمل الحج بدون محرم أم ترجع ولا تكمل الحج؟
قال أهل العلم إن المرأة إذا مات زوجها في أثناء الطريق فإن كان قريبا من بلدها وجب عليها الرجوع، وإن كان بعيدا فهي مخيرة، إن شاءت مضت في سفرها وإن شاءت رجعت إلى بيت زوجها واعتدت به. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يكثر الحلف عند كثير من العامة بهذه الصيغة قولهم وحياة ربي، ما صحة هذا الحلف أثابكم الله؟
قول القائل وحياة ربي هو قسم بصفة من صفات الله، والإقسام بصفة من صفات الله جائز. فإذا قلت وحياة ربي لا أفعلن كذا، أو وقدرة الله لا أفعلن كذا، أو ورؤية الله لا أفعلن كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك، فإنه جائز ولا حرج فيه، لأن الإقسام بالصفة كالإقسام بالموصوف.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن أبناء عم، إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها، وقد أصيب أحدنا في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه، وقد طالبه أبناء عمي باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه، فهل لهم الحق في ذلك؟
المعروف عند العلماء أن دية الخطأ واجبة على العاقلة، سواء عقدوا اتفاقا بينهم في هذا أم لا، فتكون حقا للقاتل على أولياء على عاقلته أن يسلموا عنه الدية، والعاقلة هم العصبة، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن كفت أموال الأقربين استغنينا عن أموال الأبعدين، وإن لم تكفي وزعناها على الأباعد أيضا. وبناء على ذلك لا يجوز للقاتل أن يسقطها عن هؤلاء العاقلة إلا برضا، إذا رضي وقال أنا أتحمل الدية فلا حرج عليه في هذا. نعم. هذا القاعدة، القاعدة أن دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة سواء اتفقوا على هذا أم لا. مقدمة ممن؟ طيب قتل بحاجة. طيب لا لا يشتركون عادي ما عاد السؤال ما عاد السؤال.
يقول السائل: نحن أبناء عم، إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها، وقد أصيب أحدهم في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه، وقد طالبه أبناء عمه باقتسام هذه الدية بحجة باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه، فهل لهم الحق في ذلك؟
الجواب: ليس لهم الحق في هذا، لأن وجوب الدية عليهم بأصل الشرع يجب عليهم أن يدفعوا دية الخطأ، فإذا اتفقوا على أنها تكون قرضا على القاتل صار هذا خلاف الشرع.
أسعدكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، على أي قيمة نخرج زكاة الذهب؟ هل على ما يساوي عند بيعها أم ما يساوي عند شرائها، لأنه يوجد فرق بينهما؟
زكاة الذهب تعتبر بقيمته عند وجوب الزكاة، وكما قال السائل أن قيمة تختلف أحيانا بين تجهيز الميت، نعم تختلف القيمة تختلف أحيانا بين القرض وبين الوفاء، فالعبرة بالقيمة عند الوفاء، كذلك في الزكاة العبرة بقيمة الحلي عند وجوب الزكاة، فإذا حال الحول على هذا الحلي عرضناه على التجار الذين يتجرون بالذهب وقلنا كم يساوي، فإذا قالوا يساوي كذا وكذا أخرجنا ربع عشر القيمة.
جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول تعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فمن المعلوم أن الإيمان هو في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويناقض لأحد هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ينفي الإيمان، وقد فسر مجاهد الآية بأن الشرك هو شرك أكبر في توحيد الألوهية، فما توجيهكم للآية بإثبات الإيمان وإثبات الشرك؟
هذه سبق الكلام عليها في ليلة الماضية، وقلنا أن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، وهو لا ينافي الإيمان، الذي ينافي الإيمان هو الشرك الأكبر. نعم.
أسألكم الله، وهذا السائل يريد الجمع بين قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ
بين قوله
ما هو
بين قوله
نعم بين قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان.
لا منافاة بين الآية وما ذكر في الحديث، لأن رؤية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: رؤية إحاطة، وهذه عامة لكل أحد، فالله عز وجل يرى كل أحد في السر والعلن، في الليل وفي النهار، في الغضب والسخط. والثاني رؤية رحمة وحنان، فهذه خاصة بالمؤمنين، وهي التي نفاها الله عز وجل عن الكفار فقال: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذه رؤية رضا وقبول، وهي ممتنعة بالنسبة للكافرين وثابتة بالنسبة للمؤمنين. نعم.
جزاك الله خير. هذا السائل يقول: والدي متوفى منذ 36 سنة، وأخبرتني والدتي هذا اليوم أنه جامعها في شهر رمضان أيام زواجه دون علمها بالحكم، حيث لم يكونا يقرآن، والعلماء في ذلك الوقت قبل 60 عام قليلون، وأصبحت الوالدة في حيرة عندما سمعت الحكم عن طريق المذياع، أرجو توضيح ماذا يجب على الوالدة البالغة 90 سنة وماذا يجب تجاه ورثة الوالد المتوفى، وإذا كان عليه كفارة هل يجوز لورثته وأبنائه الصيام عنه؟ أرجو توضيح ذلك حفظكم الله.
إذا كان الأب يجهل حكم الجماع في نهار رمضان وأنه يظن أنه جائز فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء عليه، لأن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا، لأن جميع نواقض الصوم إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه. حتى الجماع لو جامع زوجته ويظن أن الجماع جائز لكونه عاش في مكان بعيد عن المدن وعن العلم فإنه ليس عليه شيء في ذلك. إذا لم يكن على أبيهم شيء لجهله فليس عليهم شيء، إذا كان جاهلا لا شيء عليه.
أسألك الله. هذا السائل يقول: قد حدث لي قبل 4 سنوات حادث حيث دهست رجل ومات، وقرر المرور أن الخطأ مشترك بيني وبينه، وقد سلمت الدية كاملة إلى أهله، فهل يلزمني صيام 2 متتابعين؟
سلمت إيش؟
الدية.
الدية أنت وأنا ردت عليك وقلت أنا بالتخفيف.
وقد سلمت الدية كاملة إلى أهله، فهل يلزمني صيام 2 متتابعين؟
نعم. إذا قتل الإنسان غيره خطأ فإنه يلزمه أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، وهذا مذكور في كلام الله في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وعلى هذا فإذا كان خطأ مشتركا بينك وبين هذا المقتول فإنه يجب عليك أنت كفارة ويجب على المقتول أيضا كفارة، ولا يقال إنكما تشتركان في الكفارة جميعا فيصوم أحدكما شهرا والثاني شهرا آخر، لأن الكفارة لا تتبعض. نعم.
وين كان العدد الذي توفي أكثر من واحد؟
إذا كان عدد الذين توفوا بالحادث أكثر من واحد فعليه لكل واحد منهم كفارة مستقلة. نعم.
وإذا كان
هذا قطع وجد بالحرام قطع الألمات بالحرم. نعم.
فضيلة الشيخ،
في واحد سائل يقول الثلاثة متوسط، ما أدري شو يقول. واحد سائل تعقيبا على كفارة الظهر أكبر في قتل، وين السائل؟ ايش اللحم الابل والابل؟ انا راجعت الكتاب لكن ما هو انا اللي مؤلف له، راجعت عن الخطأ فقط، اما الرأي فهو لصاحبه. يعني مراجعتي للكتب مثلا ليس معناه اني اقر بكل ما فيها، لكن معناها اذا وجدت فيه خطأ صححته فقط، اما اذا كان فيها رأي آخر قال به بعض العلماء مثلا فأنا لا أتعرض له. نعم. صحيح أنه ما في ربا إلا في الأصناف التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أما كان مثلها. نعم.
يلا يا أخي أعطها السؤال. فضيلة الشيخ، رجل قال لزوجته في طول جامعها فيه: أنت طالق أنت طالق، في مجلس واحد، وهو في شدة حالات الغضب، فهل تحسب طلقة واحدة أم طلقتين؟
أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز الطلاق إلا في حالين: الحال الأول أن يكون في طهر جامع فيه، والحال الثانية أن يكون في حيض. فمن طلق في طهر جامعها فيه فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ومن جامعها ثم طلقها لم يكن طلقها للعدة. ما هي الحالة الثانية؟ إذا طلقها في الحيض فإنه يكون آثما عاصيا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير وغضب وأمر أن يراجعها ثم يطلقها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك باده وإن شاء طلق. وأما ما يفعله بعض الناس الجهال من التسرع في الطلاق وعدم المبالاة في حدوده فهذا حرام ولا يجوز. نعم. إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فالطلاق واقع، ولكن بعض العلماء يقول إنه إذا كان غضبان غضبا شديدا لا يملك نفسه فإنه ليس عليه طلاق. نعم.
أثابكم الله. وإذا راجع زوجته في العدة ولم يشهد على ذلك، وإنما نوى ذلك في قلبه، فهل يترتب عليه شيء؟
إذا رجع الرجل زوجته في العدة وهي من الرجعيات التي يملك مراجعتهن، فإن المرأة ترجع إليه إذا لم يكن الطلاق باهنا. فإن كان الطلاق باهنا فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد، ما لم يكن الطلاق آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. الرجع بدون شهاد ماضية لكنها في الشهاد أفضل. نعم.
صديق إذا كان واحد عمل اللواط في رمضان ثم تاب عليه الكفارة
نفس الشيء
عليه الكفارة عمل اللواط
نعم.
فضيلة الشيخ، توفى والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه، فهل يرث منه أم لا يرث؟ مع العلم أن أحد قال يقول أنه بعض الناس يقول أنه يرث والآخرين الذين يقولون لا يرث، فما هو الصواب في ذلك؟
الصواب في ذلك أن يرجع الأمر إلى المحكمة، وذلك لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن القاتل على هذا الوجه يرث لأنه لم يتعمد قطعا، ومنهم من قال إنه لا يرث طردا للقاعدة بأن القاتل لا يرث المقتول، وهذا القول أصح. وبناء عليه نقول إن المسألة التي سأل عن السائل ترجع إلى المحكمة، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
هذه ورقة فضيلة الشيخ عليها تزكية منكم في إحدى الجمعيات في توكيل في الزكاة، ما صحتها وكيف بيان الثغرة؟
التوكيل في ايش؟
صرف الزكاة، زكاة الفطر.
التوكيل في اخذ زكاة الفطر لا بأس به، لكنها تخرج في نفس المكان في البلد الذي فيه المزكي.
بس انا ما يمين
ودفعتها
وكلتها. دفعتها بجدة؟
دفعتها
بجدة. لا بأس. إذا دفعتها في الجنوب لا توكل عليها.
سبحان
الله. الآن أنك مكة وجدة والجنوب. إذا دخل يوم العيد يعني ليلة العيد عند غروب الشمس تخرجها في المكان اللي أنت فيه ذلك الوقت.
أنا
افسخ الوكالة. افسخ الوكالة وإن شئت أن تمضي تمضي لأنها ستجزي. يا جماعة اجزي. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل وقد كثر هذا السؤال عن دعاء ختم القرآن وهل يجلس المصلي أثناءه أو ماذا يفعل أثابكم الله؟ اللائق للمسلم أن لا يشد عن إخوانه المسلمين، فإذا صلى في مسجد تكون فيه ختمة فليتابع، لأن هذه المسألة مما اختلف فيه الناس، وكما قال بعض العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف، فما دام إمام المسجد يرى أن يقرأ ختمة القرآن عند إتمامه فتابعه ولا حرج عليك في هذا. نعم. خلاص. أنه إذا تعددت الأيمان فإن كان على صغر شيء واحد فإنه يكفي كفارة واحد، وإن كان على فعلين فلكل فعل كفارة. مثال الأول، قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم سكت ساعة أو ساعتين ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم سكت ساعة أو ساعتين فقال والله لا ألبس هذا الثوب، فهنا المحذوف عليه متعدد ولا واحد؟ واحد. فالثوب كفارته واحدة. ومثال الثاني أن يقول والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أخرج من البيت، والله لا أعطي فلان شيئا، فهنا يجب عليه لكل يمين كفارة، لأن المحذوف عليه قد تعدد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل من نصيحة حفظكم الله لبعض الناس حيث إنهم في بيت الله الحرام عندما يأكلون لا يحافظون على نظافة المسجد وجزاكم الله خيرا؟
قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي أجور أمتي حتى القلات يخرجها الرجل من المسجد، فمن نزه المساجد من الأذى فله أجر، ومن لوثها بأنواع الملوثات فإنه يكون إما آثما وإما مخالفا للشرع بدون إثم، والظاهر لي أنه يأثم إذا وجد في المسجد شيئا من القذر أو من العدى ولم يمسحه ولم يغتر به فإنه يكون آثما. يقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم ما يسمى بتحديد النسل أو العزل، وهل هذا الأمر مشروع وما الطريقة المشروعة، وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الراشدين وجزاك الله خيرا؟
أحد عزان.
يقول ما حكم ما يسمى بتحديد النسل أو العزل، وهل هذا الأمر مشروع وما الطريقة المشروعة، وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الراشدين وجزاك الله خيرا؟
الطريق الصحيح هو عدم تحديد النسل، لأنه كلما كثر أولاد كان ذلك أفضل، وتحديد النسل يعتبر سفها من الإنسان، لأن هؤلاء الأولاد الذين عنده ربما يموتون جميعا في حادث واحد ويبقى أرمل، وربما يموت أحدهم ويبقى أشل،
فنصيحتي أن الإنسان يحرص غاية الحرص على تقليل الأيمان وعلى فعل الكفارة فيها حتى يسلم. نعم. طيب مثلا يقول هذه امرأة طلبت من طلبت ابنتها منها أن تأخذ معها عمره وهي مريضة، فقالت إن استطعت أن أخذ عمره أخذت، ولكن جاءت مكة المكرمة ولم تستطع، وبعد عدة أيام عادت مرة أخرى وأخذت عمره، فهل عليها شيء أثابكم الله؟
ليس عليها شيء، وذلك أنها لما وصلت إلى الميقات رأت نفسها مريضة لا تستطيع أن تؤدي العمرة فتركتها، ثم بعد ذلك رأت نفسها نشيطة تستطيع أن تؤدي العمرة، فنقول أحرمي من حيث كنت إلا إذا كنت في مكة فاخرجي إلى التنعيم أو غيره من الخلف أحرمي منه.
يقول السائل فضيلة الشيخ إذا ارتكب أحد المسلمين،
تعطينا هذا السؤال الذي قبله في تحديد النسل، نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يحدد النسل لأن النسل بيد الله عز وجل، وكم من إنسان حدد نسله مثلا بأربعة أو خمسة فيموتون ولا يبقى عند واحد، ولو بقت المرأة تنجب لكان إذا مات هؤلاء فإذا عندها أولاد غيرهم، وتحديد النسل أيضا خلاف ما أمر الله به ورسوله، فإن الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نتزوج الوجود الولود من أجل أن يكاثر بذلك الأمم يوم القيامة.
شيخنا الفاضل هذا سائل يقول إذا ارتكب أحد المسلمين إحدى الكبائر التي عليها حد في بلاد لا يطبق فيها حدود الله ويريد أن يقام عليه الحد فماذا يفعل؟ وهل إقامة الحد شرط قبول التوبة أم هي عقاب دنيوي وقد تاب إلى الله ندم ويريد أن يطبق عليه الحد؟
الذي ينبغي للإنسان إذا أذنب ذنبا وستره الله عليه أن يبقى في ستر الله وأن لا يحاول رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة من أجل إقامة الحد، فإن الإنسان ربما إذا تاب إلى الله توبة نصوحا كانت حاله أحسن مما قبل، ولو رفع أمره إلى من له الأمر فلا حرج، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه زنى حتى أقام عليه الحد. يرهتي بس
لو كان إرضاع الكبير مفيدا لقال الحمو ترضعه زوجة قريبة فيزول المحذور، فلما قال الحمو الموت حذر منه علم أن رضاع الكبير لا يؤثر شيئا. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ في يوم من الأيام طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن أحد الإخوة ولا أحد بالضم أو بالنصب أحد الأخوة. نعم. طلب مني أحد الأخوة أن أحج عن فرد لا أعرفه مقابل مبلغ من المال، وأخذت المال وحججت على الشخص جاهلا بالحج علما بأنني لم أحج عن نفسي، وبعد أن حججت المرة الثانية عرفت أنني لم أحج الحج الصحيح، فهل أنا معذور بهذا الجهل؟
يقول العلماء رحمهم الله بل يقول بعض العلماء
إن الرجل إذا حج لغيره وهو لم يحج عن نفسه صار الحج لنفسه لا لغيره. وبناء على ذلك نقول لهذا السائل إن الواجب أن تبلغ من أعطاك الدراهم بأنك لم تحج عنه، فإن حججت وأمضيت الحجة بدأت ذمتك، وإن لم تفعل فأنت آثم وعليك ضمان وعليك الضمان.
سابق الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، امرأة ومحرم لها ذهبا للحج وفي أثناء الحج توفي هذا المحرم، فما الحكم؟ هل تكمل الحج بدون محرم أم ترجع ولا تكمل الحج؟
قال أهل العلم إن المرأة إذا مات زوجها في أثناء الطريق فإن كان قريبا من بلدها وجب عليها الرجوع، وإن كان بعيدا فهي مخيرة، إن شاءت مضت في سفرها وإن شاءت رجعت إلى بيت زوجها واعتدت به. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل يكثر الحلف عند كثير من العامة بهذه الصيغة قولهم وحياة ربي، ما صحة هذا الحلف أثابكم الله؟
قول القائل وحياة ربي هو قسم بصفة من صفات الله، والإقسام بصفة من صفات الله جائز، فإذا قلت وحياة ربي لا أفعلن كذا، أو وقدرة الله لا أفعلن كذا، أو ورؤية الله لا أفعلن كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك، فإنه جائز ولا حرج فيه، لأن الإقسام بالصفة كالإقسام بالموصوف. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل نحن أبناء عم، إذا صار علينا دية الدم فإننا نشترك في دفعها، وقد أصيب أحدنا في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه، وقد طالبه أبناء عمي باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه، فهل لهم الحق في ذلك؟
المعروف عند العلماء أن دية الخطأ واجبة على العاقلة، سواء عقدوا اتفاقا بينهم في هذا أم لا، فتكون حقا للقاتل على أولياء على عاقلته أن يسلموا عنه الدية، والعاقلة هم العصبة، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن كفت أموال الأقربين استغنينا عن أموال الأبعدين، وإن لم تكفي وزعناها على الأباعد أيضا. وبناء على ذلك لا يجوز للقاتل أن يسقطها عن هؤلاء العاقلة إلا برضا، إذا رضي وقال أنا أتحمل الدية فلا حرج عليه في هذا. نعم. هذا القاعدة، القاعدة أن دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة سواء اتفق على هذا أم لا. أخذها ممن؟ طيب، قتل بحاجة. طيب، لا يشتركون. عادي، ما هذا السؤال؟ ما هذا السؤال؟
يقول السائل نحن أبناء عم، إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها، وقد أصيب أحدهم في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه، وقد طالبه أبناء عمه باقتسام هذه الدية بحجة باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه، فهل لهم الحق في ذلك؟
الجواب ليس لهم الحق في هذا، لأن وجوب الدية عليهم بأصل الشرع يجب عليهم أن يتبعوا دية الخطأ. فإذا اتفقوا على أنها تكون قرضا على القاتل صار هذا خلاف الشرع. أسألكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، على أي قيمة نخرج زكاة الذهب؟ هل على ما يساوي عند بيعها أم ما يساوي عند شرائها؟ لأنه يوجد فرق بينهما. زكاة الذهب تعتبر بقيمته عند وجوب الزكاة، وكما قال السائل أن قيمة تختلف أحيانا بين تجهيز الميت، نعم تختلف القيمة تختلف أحيانا بين القرض وبين الوفاء، فالعبرة بالقيمة عند الوفاء. كذلك في الزكاة العبرة في قيمة الحلي عند وجوب الزكاة. فإذا حال الحول على هذا الحلي عرضناه على التجار الذين يتجرون بالذهب وقلنا كم يساوي، فإذا قالوا يساوي كذا وكذا أخرجنا ربع عشر القيمة. جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول تعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمن المعلوم أن الإيمان هو في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويناقض لأحد هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ينفي الإيمان. وقد فسر مجاهد الآية بأن الشرك هو شرك أكبر في توحيد الألوهية، فما توجيهكم للآية بإثبات الإيمان وإثبات الشرك؟ هذه سبق الكلام عليها في ليلة الماضية، وقلنا أن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، وهو لا ينافي الإيمان. الذي ينافي الإيمان هو الشرك الأكبر. نعم.
أسألكم الله، هذا السائل يريد الجمع بين قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ
بين قوله.
ما هو
بين قوله؟
نعم، بين قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منكم أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان.
نعم. لا منافاة بين الآية وما ذكر في الحديث، لأن رؤية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: رؤية إحاطة، وهذه عامة لكل أحد، فالله عز وجل يرى كل أحد في السر والعلن، في الليل وفي النهار، في الغضب والسخط. والثاني رؤية رحمة وحنان، فهذه خاصة بالمؤمنين، وهي التي نفاها الله عز وجل عن الكفار فقال: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه رؤية رضا وقبول، وهي ممتنعة بالنسبة للكافرين وثابتة بالنسبة للمؤمنين. نعم. جزاك الله خير.
هذا السائل يقول: والدي متوفى منذ 36 سنة، وأخبرتني والدتي هذا اليوم أنه جامعها في شهر رمضان أيام زواجه دون علمها بالحكم، حيث لم يكونا يقرآن، والعلماء في ذلك الوقت قبل 60 عام قليلون. وأصبحت الوالدة في حيرة عندما سمعت الحكم عن طريق المذياع. أرجو توضيح ماذا يجب على الوالدة البالغة 90 سنة، وماذا يجب تجاه ورثة الوالد المتوفى، وإذا كان عليه كفارة هل يجوز لورثته وأبنائه الصيام عنه؟ أرجو توضيح ذلك، حفظكم الله.
إذا كان الأب يجهل حكم الجماع في نهار رمضان وأنه يظن أنه جائز، فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء عليه، لأن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا، لأن جميع نواقض الصوم إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه. حتى الجماع، لو جامع زوجته ويظن أن الجماع جائز لكونه عاش في مكان بعيد عن المدن وعن العلم فإنه ليس عليه شيء في ذلك. إذا لم يكن على أبيهم شيء لجهله فليس عليهم شيء. إذا كان جاهلا لا شيء عليه. أسألك الله. هذا السائل يقول: قد حدث لي قبل 4 سنوات حادث حيث دهست رجل ومات وقرر المرور أن الخطأ مشترك بيني وبينه، وقد سلمت الدية كاملة إلى أهله، فهل يلزمني صيام 2 متتابعين؟
سلمت إيش؟
الدية
أنت وأنا ردت عليك وقلت هنا بالتخفيف.
وقد سلمت الدية كاملة إلى أهله، فهل يلزمني صيام 2 متتابعين؟
نعم. إذا قتل الإنسان غيره خطأ فإنه يلزمه أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، وهذا مذكور في كلام الله في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وعلى هذا فإذا كان خطأ مشتركا بينك وبين هذا المقتول فإنه يجب عليك أنت كفارة، ويجب على المقتول أيضا كفارة، ولا يقال إنكما تشتركان في الكفارة جميعا فيصوم أحدكما شهرا والثاني شهرا آخر، لأن الكفارة لا تتبعض. نعم.
وإن كان العدد الذي توفي أكثر من واحد، إذا كان عدد الذين توفوا بالحادث أكثر من واحد فعليه لكل واحد منهم كفارة مستقلة. نعم. وإذا كان هذا أطع وجد بالحرام أطع الألمات بالحرم. نعم. فضيلة الشيخ، في واحد سائل يقول الثالثة متوسط ما أدري يقول، واحد سائل تعقيبا على كفارة أكبر قتل، وين السائل؟ ايش اللحم اللي بالبدر؟ انا راجعت الكتاب لكن ما هو انا اللي مؤلف له، راجعته عن الخطأ فقط، اما الرأي فهو لصاحبه. يعني مراجعتي للكتب مثلا ليس معناه اني اقر بكل ما فيها، لكن معناها اذا وجدت فيه خطأ صححته فقط، اما اذا كان فيها رأي آخر قال به بعض العلماء مثلا فأنا لا أتعرض له. نعم. صحيح أنه ما في ربا إلا في الأصناف التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أما كان مثلها. نعم. يلا يا أخي أظهر السؤال.
فضيلة الشيخ، رجل قال لزوجته في طهر جامعها فيه: أنت طالق في مجلس واحد، وهو في شدة حالات الغضب، فهل تحسب طلقة واحدة أم طلقتين؟
أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز الطلاق إلا في حالين: الحال الأول أن يكون في طهر جامع فيه، والحالة الثانية أن يكون في حيض. فمن طلق في طهر جامعها فيه فقد تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، ومن جامعها ثم طلقها لم يكن طلقها للعدة. ما هي الحالة الثانية؟ إذا طلقها في الحيض فإنه يكون آثما عاصيا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير وغضب وأمر أن يراجعها ثم يطلقها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك باده وإن شاء طلق. وأما ما يفعله بعض الناس الجهال من التسرع في الطلاق وعدم المبالاة في حدوده فهذا حرام ولا يجوز. نعم. إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فالطلاق واقع، ولكن بعض العلماء يقول إنه إذا كان غضبان غضبا شديدا لا يملك نفسه فإنه ليس عليه طلاق. نعم.
أسابق الله. وإذا راجع زوجته في العدة ولم يشهد على ذلك وإنما نوى ذلك في قلبه فليترتب عليه شيء؟
إذا رجع الرجل زوجته في العدة وهي من الرجعيات التي يملك مراجعتهن فإن المرأة ترجع إليه إذا لم يكن الطلاق باهنا، فإن كان الطلاق باهنا فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد، ما لم يكن الطلاق آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. الرجع بدون شهاد ماضية لكن ما في الشهاد أفضل. نعم. صديق
إذا كان واحد عمل اللواط في رمضان ثم تاب عليه كفارة
نفس الشيء
عليه كفارة
عمل اللواط
صغيرة الشيخ توفى والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه فهل يرث منه أم لا يرث مع العلم أن أحد قال يقول أنه بعض الناس يقول أنه يرث والآخرين الذين يقولون لا يرث فما هو الصواب في ذلك؟
الصواب في ذلك أن يرجع الأمر إلى المحكمة، وذلك لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن القاتل على هذا الوجه يرث لأنه لم يتعمد قطعا، ومنهم من قال إنه لا يرث طردا للقاعدة بأن القاتل لا يرث المقتول، وهذا القول أصح. وبناء عليه نقول إن المسألة التي سأل عن السائل ترجع إلى المحكمة لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
هذه ورقة فضيلة الشيخ عليها تزكية منكم بإحدى الجمعيات في توكيل في الزكاة، ما صحتها وكيف بيان الثغرة؟
التوكيل في ايش؟
صرف الزكاة، زكاة الفطر.
التوكيل في اخذ زكاة الفطر لا بأس به، لكنها تخرج في نفس المكان في البلد الذي فيه المزكي. دفعتها في جدة؟ لا بأس. إذا انتهى في الجنوب لا توكل عليها. سبحان الله. الآن أنك مكة وجدة والجنوب، إذا دخل يوم العيد يعني ليلة العيد عند غروب الشمس تخرجها في المكان اللي أنت فيه ذلك الوقت.
أنا
أفسخ الوكالة وإن شئت أن تمضي لأنها ستجزي. يا جماعة أجزي. نعم.
والتوجيه
لا بس.
فضيلة الشيخ يقول السائل وقد كثر هذا السؤال عن دعاء ختم القرآن وهل يجلس المصلي أثناءه أو ماذا يفعل أثابكم الله.
اللائق بالمسلم أن لا يشد عن إخوانه المسلمين، فإذا صلى في مسجد تكون فيه ختمة فليتابع، لأن هذه المسألة مما اختلف فيه الناس، وكما قال بعض العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف، فما دام إمام المسجد يرى أن يقرأ ختمة القرآن عند إتمامه فتابعه ولا حرج عليك في هذا. نعم نعم. خلاص. أنه إذا تعددت الأيمان، فإن كان على صغر شيء واحد فإنه يكفيه كفارة واحد، وإن كان على فعلين فلكل فعل كفارة. مثال الأول، قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم سكت ساعة أو ساعتين ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم سكت ساعة أو ساعتين فقال والله لا ألبس هذا الثوب، فهنا المحذوف عليه متعدد ولا واحد؟ واحد، فالذنب كفارته واحدة. ومثال الثاني أن يقول والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أخرج من البيت، والله لا أعطي فلان شيئا، فهنا يجب عليه لكل يمين كفارة، لأن المحذوف عليه قد تعدد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل من نصيحة حفظكم الله لبعض الناس حيث إنهم في بيت الله الحرام عندما يأكلون لا يحافظون على نظافة المسجد وجزاكم الله خيرا؟
قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي أجور أمتي حتى القلات يخرجها الرجل من المسجد، فمن نزه المساجد من الأذى فله أجر، ومن لوثها بأنواع الملوثات فإنه يكون إما آثما وإما مخالفا للشرع بدون إثم، والظاهر لي أنه يأثم إذا وجد في المسجد شيئا من القذر أو من عدى ولم يمسحه ولم يغفر به فإنه يكون آثما، لقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم ما يسمى بتحديد النسل أو العزل، وهل هذا الأمر مشروع وما الطريقة المشروعة، وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الراشدين وجزاك الله خيرا؟ يقول ما حكم ما يسمى بتحديد النسل أو العزل، وهل هذا الأمر مشروع وما الطريقة المشروعة، وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الراشدين وجزاك الله خيرا؟
الطريق الصحيح هو عدم تحديد النسل، لأنه كلما كثر أولاد كان ذلك أفضل، وتحديد النسل يعتبر سفها من الإنسان، لأن هؤلاء الأولاد الذين عنده ربما يموتون جميعا في حادث واحد ويبقى أرمل، وربما يموت أحدهم ويبقى أشل، فنصيحتي أن الإنسان يحرص غاية الحرص على تقليل الأيمان وعلى فعل الكفارة فيها حتى يسلم. نعم. إيه؟ طيب نسمع.
يقول هذه امرأة طلبت ابنتها منها أن تأخذ معها عمره وهي مريضة، فقالت إن استطعت أن أخذ عمره أخذت، ولكن جاءت مكة المكرمة ولم تستطع، وبعد عدة أيام عادت مرة أخرى وأخذت عمره، فهل عليها شيء أثابكم الله؟ ليس عليها شيء، وذلك أنها لما وصلت إلى الميقات رأت نفسها مريضة لا تستطيع أن تؤدي العمرة فتركتها، ثم بعد ذلك رأت نفسها نشيطة تستطيع أن تؤدي العمرة، فنقول أحرمي من حيث كنت إلا إذا كنت في مكة فاخرجي إلى التنعيم أو غيره من الخلف أحرمي منه.
يقول السائل فضيلة الشيخ إذا ارتكب أحد
لا تعقيم هذا السؤال الذي قبله في تحديد النسل، نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يحدد النسل لأن النسل بيد الله عز وجل، وكم من إنسان حدد نسله مثلا بأربعة أو خمسة فيموتون ولا يبقى عند واحد، ولو بقت المرأة تنجب لكان إذا مات هؤلاء فإذا عندها أولاد غيرهم، وتحديد النسل أيضا خلاف ما أمر الله به ورسوله، فإن الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نتزوج الوجود الولود من أجل أن يكاثر بذلك الأمم يوم القيامة.
شيخنا الفاضل هذا سائل يقول إذا ارتكب أحد المسلمين إحدى الكبائر التي عليها حد في بلاد لا يطبق فيها حدود الله ويريد أن يقام عليه الحد فماذا يفعل؟ وهل إقامة الحد شرط قبول التوبة أم هي عقاب دنيوي وقد تاب إلى الله وندم ويريد أن يطبق عليه الحد؟
الذي ينبغي للإنسان إذا أذنب ذنبا وستره الله عليه أن يبقى في ستر الله وأن لا يحاول رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة من أجل إقامة الحد، فإن الإنسان ربما إذا تاب إلى الله توبة نصوحا كانت حاله أحسن مما قبل، ولو رفع أمره إلى من له الأمر فلا حرج، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر لأنه زنى حتى أقام عليه الحد. من هكذا